بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. قراءتنا في باب في الاقتصاد في الطاعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال النووي: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته،
وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أدرى بحاله صلى الله عليه وسلم في بيته، ففيه إشارة إلى أن الإحالة إنما تكون على العالم بالواقعة والعالم بالشيء. فإذا أردنا أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته مع أزواجه، فالمرجعية إذن تكون من؟ تكون بأزواجه أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحلن على أصحابه في الأمور التي يخالط فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تسأل عن الشيء فتقول: اذهب إلى فلان فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أدرى أو كان أعلم. فالإحالة تكون على الأعلم، والأعلم هذه قد يكون بالواقع، وليس بلازم أن يكون أعلم الصحابة رضي الله عنهم من جهة العلم الشرعي، وإنما أعلم بالواقع. فنرجع ونرجح بمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع. ومن هنا لما جاء حديث ابن عباس في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، فأن ينكح المحرم بنفسه أو أن ينكح يكون وليا، فينهى المحرم عن أن ينكح أو أن ينكح أو ينكح. فمن الترجيح في هذا الباب، ومن توجيه حديث ابن عباس وبيان خطأ ابن عباس في هذا، الرجوع إلى ميمونة نفسها، والرجوع إلى أبي رافع الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فيكون الرجوع إلى هذا المصدر، الرجوع إلى هذا المصدر. ومن هنا لما أراد هؤلاء الصحب الكرام أن يعرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أتينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فنتعلم أن صاحب الواقعة، أن صاحب الحال يحال عليه، وأن العلم هذا يتفاوت. فمن العلم الرجوع إلى صاحب الشأن وصاحب الواقع. نعم.
قال الشيخ العثيمين: وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاتهم مع أصحابه، فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة، وإما أن يكون سرا لا يعرفه إلا من في بيته أو من كانوا من خدمه مثل عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم. فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم كيف كانت عبادته في السر، يعني في بيته، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويركض وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن، فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاط رضي الله عنهم على حب الخير، ولكن النشاط ليس مقياسا، المقياس ما جاء به الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه قاعدة، قد يكون إنسان عنده نشاط، قد يكون عنده همة، قد يكون عنده رغبة في الخير، قد يكون عنده إرادة أن يفعل من أعمال الصالحة الكثيرة والكثير، لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك نفسه لهمته المطلقة، وإنما لابد أن يقيد ذلك بماذا؟ لابد أن يقيد ذلك بالاتباع، وأن يقيد ذلك بالهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ألا ترون أن الرجل مثلا إذا كان مشغولا بالقرآن ويريد أن يختم القرآن كل ثلاث أو كذا، فحتى إذا فرغ من صلاته أول ما يفرغ من صلاته يأخذ مصحفه ويقرأ، عنده همة عالية ويقرأ وهكذا. أين أذكار ما بعد الصلاة؟ لا يقولها، انشغالا بماذا؟ بكثرة قراءة القرآن. كثرة قراءة القرآن خير، لكن في هذا الموضع ما السنة في هذا الموضع؟ السنة أن يأتي بالأذكار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يضبط ذلك بضابط ماذا؟ الاتباع. أو أنه يترك صلاة السنة مثلا ويأتي بالقرآن أيضا يقرأ حتى يختم الصورة، حتى يختم الجزء، حتى يختم كذا، ويترك السنن، نقول هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر، نقول هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقوم غالب الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، قيامه الطويل يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، يبقى هذا أيضا. فإذا لابد من الضبط، ضبط أمور التعبد، أمور التعلم، أمور دينك لابد من ضبطها بضابط الاتباع. فلا تنظر إلى الكثرة المجردة، انظر إلى الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد من العلم قبل العبادة، لابد من العلم قبل الدعوة، باب العلم قبل القول والعمل. أنت مثلا الآن أيوم أكثر أن تصوم كل يوم عدا أيام العيدين فتسرد صيام الظهر، أو أن تصوم يوما وأن تفطر يوما نصف الظهر، أن تصوم نصف الظهر أو أن تصوم كل الظهر؟ يعني هذا ضعف هذا. قد يبدو لك أن تصوم الظهر كله وأن تسرد ذلك هذا خير من أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، تقول هذا أكثر. فمن صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله، ما بالك بقى أن تصوم الظهر كله؟ يبقى هذا أفضل. لكن لو رجعت إلى الهدي وإلى السنة لوجدت أن صوم يوم وأن فطر يوم هذا الأفضل وهذا الأكمل، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما بين أن خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى لابد أن تضبط ذلك بالسنة، فتبقي نفسك وفي نفس الوقت توافق المراد الشرعي. فليست المسألة هي مسألة كثرة، وإنما المسألة مسألة توافق هدي. ولهذا قاعدة التفاضل بين الأعمال ضابطها العلم، هو الذي يميز لك التفاضل بين الأعمال. فهناك تفاضل باعتبار الجنس، فجنس الصلاة مثلا أفضل من جنس الصيام، جنس مثلا تلاوة القرآن أفضل من جنس مطلق الذكر. فالتفاضل قد يكون باعتبار الجنس، فالصلاة أفضل من الصيام. طيب ثم يأتي تفاضل باعتبار النوع، النوع داخل جنس نفسه، فصلاة الليل مثلا ونافلة الليل أفضل من نافلة النهار، والذكر بالقرآن مثلا أفضل من الذكر بالتسبيح. لو اعتبرنا أن الذكر هذا جنس واحد، فيكون تلاوة القرآن من حيث هي والذكر به أفضل من الذكر بالتسبيح. ثم هناك تفاضل باعتبار الزمان، تفاضل باعتبار المكان، تفاضل وهكذا. هذه القواعد في ضبط تفاضل الأعمال مرجعه إلى العلم، حتى أعلم أن العمل هذا أفضل من العمل هذا، وقد يكون المفضول من حيث هو أفضل من غيره في زمان معين. الصلاة مثلا أفضل من الطواف، لكن حينما أكون في الحرم المكي فالانشغال بالطواف أكثر، هذا أفضل لأن هذه العبادة موجودة في هذا المكان ولا توجد في غيره. التسبيح والتحميد والتكبير وكذا في الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، مقدم على غيرها من الذكر، لأن النبي قال فأكثر فينا من التكبير والتحميد وكذا. التكبير في الأيام التي ورد مشروعية التكبير والإكثار منها هذه أفضل من غيرها، لأنها أيام تكبير، تكبير المطلق من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، التكبير المطلق يكون معك، ثم التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلاة للحاج من ظهر يوم النحر ولغير الحاج من صبح يوم عرفة. إذن قاعدة التفاضل لابد أن تنظر فيها بمنظور العلم وترتيب الشرع، وترتيب الشرع. من هنا لما قال الشيخ، قال ولكن النشاط ليس مقياسا، المقياس ما جاء به الشرع، هي تساوي قاعدة السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هذه قاعدة نضيف إليها، قد يكون هذا لا يخالف السنة ولكن يكون مخالفا للفاضل ومخالفا للأولى. من هنا لابد في هذا الترتيب من ضبط هذه القاعدة. فلا شك أن الصحابة الأفاضل إنما أرادوا أن يصلوا إلى أعلى أنواع الخير، فاجتهدوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، النبي يقوم وينام ويصوم ويفطر، أما نحن ما ندري ماذا نصنع. فلهذا لو أني أصوم الظهر كله، والآخر لو أني أقوم الليل كله، والثالث لو أني لا أتزوج النساء، لا يقال الصحابة ابتدعوا رضوان الله عليهم ثم تابوا من ذلك، إنما اجتهدوا، لأن الاجتهاد كان يقع من بعض الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الوحي بعد ذلك يقر أو لا يقر. فالصحابة ما عرفوا سنة ثم خالفوها وابتدعوا، إنما كان هذا باجتهاد من بعض الصحابة ظن أن ذلك لا يخرج عن الشريعة لأنه يدخل في الإطار العام، فضل الصوم، فضل قيام الليل، فضل كذا، يدخل في هذا الإطار العام، ثم إن الوحي بعد ذلك يقر أو يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يصوب أو يخطئ، يصوب أو يخطئ صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال نعم.
الشيخ ابن باز ايه؟ نعم. Thank you. لا أظن أن هذه طريقة ابن باز أبدا، ولا طرح ابن باز. غريب هذا، كأن هذا أسمع إيه، هذا لا أظنه طرح ابن باز أبدا. مسألة النقل بصفة يعني نأتي بمقال ابن باز نفسه في مجلة البحوث، نأتي بالمقال نفسه، نأتي بالمقال لنفسه. تمام. هذا من ناحية هذا الأمر. فإذا رجعنا إلى الشيخ نفسه، إلى مقال نفسه، أما النقل لا. لكن نرجع إلى كلام الشيخ نفسه في المجلة. المجلة شوف العدد كم، نأتي بالمجلة ما في مشكلة. الأمر الثاني الكلام، ننظر إلى الكلام. ولأن كنا بدعة التصوف أطلت برأسها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لو قال من قال، لا بدعة الإرجاء نقول أطلت برأسها فعد الصحابة، ولا بدعة التصوف، ولا أي بدعة. على ما لا نعبر بالأمور على حسب التعبير، ونقول اجتهد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، هذا اجتهاد. ولأن العصر كان عصر التنزيل، وإنما البدعة إحداث في الدين على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف بكماله عند موته صلى الله عليه وسلم، أما في أثناء حياته فقد كان الواحد يجتهد الشيء، يجتهد في الشيء، يستفسر عن الشيء، ثم إن النبي يصوب ويخطئ. كنا نعزل والقرآن ينزل أقل أقر، نقول ابتدعوا بدعة العزل المشابهة أو بدعة الجاهلية كانت عند الصحابة، ثم إن القرآن قد أقر بعد ذلك أو أقر. أو كما يستدل البعض لما قال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإن هذا دليل على أن الصحابة ابتدع والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بدعته. أولا لابد أن نعرف بعد الإقرار، ثم اجتهاد الصحابي بناء على الموضع العام، الموضع الذي يظن أن هذا ليس في مخالفة، ثم إن النبي كان يقر صلى الله عليه وسلم ويترك، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصح. مثل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه. والعلماء ماذا قالوا في هذا الموضع، يعني صفة الإقرار؟ جاء في بعض الروايات أن الصحابي عطس وبوب، في جاء تبويبه في كتب الحديث أن الرجل لما عطس فقال الحمد لله. وجاء أيضا عن العلماء أن ذلك من المواضع التي يزاد فيها، مثل ما يكون انت عندك تسبيح في الركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان الواحد الأحد سبحان من بيده ملكوت كل شيء، هل في ذلك إشكال حينما تزيد على هذا النحو؟ ما في إشكال. فالرجل إنما زاد على المأثور في هذا أنه يحمد الله ويثنى عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ثم إن النبي أقر، فصارت السنة بإقرار النبي لا بفعل الصحابي. وإنما الحوار بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا ينبغي أن نسند إلى الصحابة رضوان الله عليهم أي بدعة أبدا، وإنما اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في عصر ما زال التشريع فيه قائما، يقر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقر. أما الابتداع والإحداث حينما تبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به رسول الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالهدي، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في عصر التشريع، في عصر التشريع تقع وقائع النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو يرد، هنا يحصل التشريع، هنا يحصل التشريع، هنا يحصل التشريع. وعليه لا يجوز أبدا، انتبه أخواني، لا يجوز أبدا أن يضاف إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم بدعة، لا يضاف إلى عصر الصحابة بدعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كان تكامل، ماذا كان التشريع يحصل، تنزل الآيات، يقع من الصحابي هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه وينصح. وإلى نأتي بقى بوقع النبي، يعني لما نقول إن الصوفية أطلت برأسها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا لهذه الواقعة، لا، وأضف إلى ذلك بقى، هتقول بقى وأطلت برأسها لما كانت زينب رضي الله عنها قد اتخذت حبلا وكذا وكذا تتعلق به، ولما وقف أبو إسرائيل ونظر أن يقوم ولا يقعد ولا، وكل واحد ينسب إلى الصحابة بدعة، هذا ينسب بدعة الإرجاء إلى الصحابة، وده ينسب بدعة التصوف إلى الصحابة، والتاني ينسب بدعة التبتل، لما أن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون لما أراد التبتل بعض الصحابة وكذا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه البدعة قد أطلت برأسها في زمان، هذا سوء أدب وإغفال لقدر الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله حاشاهم، لكن ما زال التشريع قائما، النبي يقر، النبي صلى الله عليه وسلم يرد، الوحي ينزل، كل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم التشريع كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه تسمى باجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تتعلق بمبحث عند الأصوليين الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ده مبحث آخر. أما أن ننسب بدعا ونقول هذه البدعة أطلت برأسها في زمان الصحابة، ثم كل واحد يضع بدعة، اللي هيضع بقى بدعة جبر، ولا يضع بدعة خروج، ولا يضع بدعة كذا، ونقول وننسب هذه البدعة إلى الصحابة، كما جعلنا الصحابة خوارج، وجعلنا الصحابة مرجئة، وجعلنا الصحابة صوفية، وجعلنا أبدا، بل ولا ينسب لأهل السنة، أقصد بمجموعه، لا ينسب لأهل السنة بدعة، فأهل السنة ينفون البدع ولا ينسب إليه. أما ما وقع من بعض سلف الأمة ومن بعض أهل السنة والجماعة من اجتهاد يخالف السنة، فهذا اجتهاد مردود ولا ينسب للسنة، مردود عليه ولا ينسب للسنة، ومع ذلك نقول هو باجتهاده، لأن ما في إمام من أئمة السنة يخالف نصا يخالف حقا يعلمه، ما في، ما يوجد، ويكون من أئمة السنة ما يمكن أن يكون من أئمة السنة، ثم إن الحق يكون عنده قائما ومع ذلك يخالف هذا الحق، فضلا عن صحابة رسول الله. فالبدع ما تنسب للصحابة، ومن ذلك ما يقال بأن عثمان رضي الله عنه قد ابتدع هذا الذنب، بدعة شرعية، ما هو بدعة لغوية، ما هو بدعة ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، البدعة الشرعية يعني بدعة الضلالة. ولكن نفرق بين عثمان بن عفان كشخص وبين ماذا، وبين البدعة، لا، ما تفرق بين عثمان والبدعة، فرق بين الصحابة، كل الصحابة جميعا وقعوا في هذه البدعة، ونفرق بين الصحابة وبين البدعة، يبقى الصحابة كلهم، لأن الصحابة كيف يقرون عثمان رضي الله عنه، وبعد عهد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه أيضا يؤذن أذان الثاني، يبقى نحكم على الصحابة بماذا؟ بأنهم جميعا وقعوا في بدعة، جميعا وقعوا في بدعة. هتقول ابن عمر أنكر بدعة عثمان، هات أثر واحد ابن عمر أنكر بدعة أذان عثمان، ثم لو سلمنا من باب تنزل طبعا لا صح أبدا، فقد أدى ابن عمر ما عليه وبرأ ذمته، وبقي ماذا؟ عثمان رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم، بقي هؤلاء واقعين في بدعة، ثم إنك تعطيهم البدعة لما يبدعون، لأن ابن عمر لما أنكر كان ينبغي أن يرجعوا لإنكاره، قامت حجة على عثمان، يبقى هذا مبتدع بدعة ضلالة، وإلا لماذا يقول وقع في بدعة والبدعة ما وقعت عليه، ما قامت حجة، قامت حجة ابن عمر، تقولون ابن عمر أنكر أذان عثمان، طيب يعني بلغه، وعثمان عاند ولا عثمان ماذا نعم عثمان عاند. يبقى أولا هذه بدعة تنسب للصحابة كلهم ليس لعثمان فقط، ونقول الصحابة جميعا وقعوا في بدعة لكن البدعة ما وقعت عليه. الأمر الثاني أن ابن عمر لو ثبت أنه أنكر عندكم تقولون أنه أنكر أذان عثمان رضي الله عنه، أنكر أذان عثمان يبقى قامت حجة، يبقى إذن هو مبتدع ضلال. وأين إنكار ابن عمر لعلي رضي الله عنه بعد موت عثمان؟ يمكن ما كان يقدر على عثمان، يقدر على علي. ثم أين ابن عمر في الصحابة؟ ألا تتكلمون؟ وابن عمر كان إذا أراد الإنكار ما منعه أحد. ابن عمر ينكر، ابن عباس ينكر. فلا تضاف بدعة إلى صحابة رسول الله في عصر التشريع، عصر التنزيل، عصر وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك. لكن هذا من باب أولى، يقال هذه البدعة أطلت برأسها في زمان الصحابة مع النبي أو بعد النبي. الحمد لله البدعة حصلت بعد، لم تحصل من الصحابة رضوان الله عليه، حصلت من غيرهم في زمانهم. ظهرت هذه الأصول، أصول بعض البدع مثل التشيع ومثل القدر ومثل الخروج، والصحابة أنكروا كل ذلك. الصحابة أنكروا كل ذلك وأنكروا بشدة وبقوة رضوان الله عليه. وهذا قصدي بأن البدع هذه لم تكن في عصر الصحابة بمعنى منهم، إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه البدع. والظهور ظهور نشأة وليس ظهور حجة، ظهور نشأة، يعني نشأت هذه البدع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنكرها الصحابة رضوان الله عليهم، أنكروها لكن لم يكن لها ظهور حجة أبدا، لم يكن لها ظهور حجة. إنما كان الصحابة قاتلوا الخوارج، علي حرق الشيعة، ابن عمر ابن عباس متأخر الصحابة أنكروا بدعة القدر أيما إنكار، فلم تنسب الحمد لله، بل هم الذين ينفون البدع والحمد لله. شو الديلمي لما قال حق في صدر شيء من القدر وكذا، فأتيت أبي بن كعب، الصحابة ينفون بدعا. هذا لا ينبغي أن يقال في صحابة رسول الله، ويقال بأن بدعة الإرجاء بدعة الإرجاء بدعة الإرجاء، أو بدعة التصوف أو بدعة الخروج تنسب إلى الصحابة، وأن الصحابة خمسة منهم خرجوا وأربعة ألف تابعي. هذا كله الحمد لله لا ينسب لا الصحابة ولا لأهل السنة بدعة. أهل السنة أنفسهم في كل عصر لا ينسب إليهم بدعة والحمد لله. أما الواحد من أهل السنة، الواحد من أهل السنة قد يقع في ما يخالف المنهج فينسب هذا إليه نفسه، ونقول بهذا اجتهد لعدم بلوغ الحق، إنما لا تنسب إلى السنة. ولهذا لا يقال في ما اجتهد فيه بعض السلف فخالف منهج السلف، لا يقال هذا قول آخر للسلف، إنما يقال قول السلف واحد، قول السلف معروف، قول السلف معروف، إنما يقال هذا هو من قول فلان أو علان، وإنما خفي عليه الحق في هذه المسألة، خفي عليه الحق في هذه المسألة. نعم نعم. نعم نعم قال أيوة اللي احنا هنقرأها اليوم. نعم الحمد لله. يبقى هذا ليس كلام ابن باز، هذا ليس كلام ابن باز الحمد لله، هذا كلام بعض أهل العلم وانتسب إلى السنة، لكن هذا كلام طبعا باطل، لأن أيضا كلام العالم هذا، ولعلنا نعلق عليه اليوم، يعني يقول هذا كلام الشيخ محمد أمان الجامع. هذا الشيخ أيضا في بعض الكلمات له كانت في بداية حياته رحمه الله، هذه محاضرات قد مفرغات في بداية حياته، ولكن لا يوافق عليها البت، لما هذا ليس كلام ابن باز، هذا لا يشبه كلام ابن باز أبدا. سبحان الله، مسألة الشيخ له أسلوب معروف حتى في معالجة أخطر أشياء، له طريقة وله أسلوب معروف معين. سبحان الله. نعم 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 سبحان الله، فارق كبير. كان هو نفس المحاضر الشيخ محمد أمان في المجلة؟ نعم. لكن احنا كما قلنا ولو للشيخ ابن باز، نعم، فهذا يعني لا نقول ابدا ابدا، مثل ما ينسبون الى الصحابة التصوف من اهل الصفة، هؤلاء هم اساس التصوف، فيقولون الصوفية منتسبة الى اهل الصفة الذين كانوا في مسجد رسول الله. الحمد لله الصحابة ما يعرفون لا التصوف، والتصوف هذا محدث، ولا أهل السنة، ولهذا احنا نقول التصوف ما ينسب للسنة أبدا، مع ان احنا قرأنا نقولات لشيخ الإسلام وكذا، وقلنا لا نتابع فيها شيخ الإسلام أبدا أبدا، ولا نتابع أي عالم يقسم التصوف إلى تصوف سني وتصوف بدعي أبدا. التصوف لا يقسم إلى السنة وبدعي، والإرجاء لا يقسم إلى السنة وبدعي أبدا، ما يقسم هذا. التصوف محدث، ما في تصوف سني، السنة ما نسمى له إلا السنة، السنة ما نسمى له إلا السنة، يعني حتى ما يقول من جهة لغوية التصوف غير موجود. لكن ممكن واحد يقول مثلا التشيع السني، مثلا يقول لك مثلا كذا إرجاء السني، وتلعب باللغة يقول لك إرجاء سني، يعني الإرجاء والتأخير، والمراد تأخير البدع عن الإسلام، تأخير المعاصي عن الطاعات، مطلق التأخير يعني، وليس الإرجاء اللي هو بدعة نقسمها إلى سنة وغير سنة، ده مثلا يعني، يعني قد تلعب واحد باللغة، إنما التصوف تجي تلعب باللغة تصدم، تأتي إلى النشأة كجماعة قطائف معروفة، يعني ما وجه أن ينسب التصوف إلى السنة. ولهذا لما بينسبوا التصوف إلى السنة ويقول مثلا متصوفة على السنة أو كذا، والتصوف منه السنة ومنه ومنهم، نعم بيأتون إلى الزهد، يأتون إلى التقلل من أمور الدنيا، وهذه ما لها علاقة بالتصوف. فلا في اللغة هنجد مساغا يعني التشيع مثلا، وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة الرجل أنصار الرجل، فوالله لو حصل تشيع بمعنى شيعه فلان وعلان على الطاعة وعلى الخير، نقول هذا محمود، إن كانت المشيعة على شر وبدع نقول هذا مذموم، يعني هتجد في التشيع ماذا؟ جانب لغوي، هتجد في حد الاعتزال، واحد لك اعتزل بقى، أنا اعتزل باطل، يعني هؤلاء معتزلة أهل السنة، يعني يعتزلون الباطل ويعتزلون البدع، يتلاعب باللغة أو يأتي من اللغة، هذا طبعا كله مردود لا من اللغة ولا من غيره، بس أنا أعطيك يعني، إنما تأتي بالتصوف ما له وجه حتى اللغة. ولهذا الاشتقاق نفسه يتنازعون فيه، التصوف هذا منين؟ من الصوف، يبقى صوفي، وده أنسب وأصح نسبة أنه من الصوف. طب وما وأي مدح في الصوف؟ إنما من الصفة يبقى صوفي، من الصفاء صفاوي، إنما أصح نسبة من الصوف. وأي نسبة يمدح الإنسان عليها إذا انتسب إلى الصوف ولباس الصوف؟ أي نسبة؟ فالبدع لا تنسب إلى السنة والحمد لله أبدا، ولا واحد يقول من جهة لغة، لأن هذا سيلبس على الناس، يكون مدخلا أبدا. أقول أنا من أنا مرجع وأنا معتزلي وأنا خارجي، أنا خارجي على كل باطل وأعتزل كل باطل وأرجئ كل باطل وهكذا. هذا كلام فاضي ما يصلح. فالصحابة مقامه معروف، الحمد لله الصحابة ينفون البدع ولا يسمحون بأدنى أدنى أدنى بدعة، لا في الاعتقاد ولا في العبادات ولا في المعاملات. ولهذا كان الاقتداء بالصحابة منهج أهل السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب نبي يقول، فلولا أن أصحابه موفقون للاتباع ما كان النبي يحيل هذه الإحالة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. أول من جعل أن يقال تاريخيا هذا أوجد الشيء في النشأ هذا شيء، وأن ينسب إلى البدعة شيء آخر، لأن قد ينشئ أو كما قلنا قد يجتهد الصحابي إذا كان في عهد النبي فيقر وحي يقر، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيرده الصحابة أو يقره الصحابة، فيكون هذا من السنن بإجماع الصحابة عليها. أما إذا ردها الصحابي صحابة فنقول هذا أنشأ مجتهدا لكن رد الصحابة فرجع إلى رد الصحابة، أو تكون المسألة مسائل اجتهاد، ذهب بعض الصحابة إلى هذا وبعض الصحابة إلى هذا فتكون مسائل ترجيح، أو يكون الصحابة أقروها فتكون من مسألة ماذا؟ من مسألة السنن. كأشياء كثيرة حصلت مثل مثلا جمع المصحف وكذا، أشكل ذلك على بعض الصحابة وكان عظيما على أبي بكر في أول الأمر وكذا، قتال الطائفة الممتنعة أيضا، هنقول أول من قتل الطائفة الممتنعة أبو بكر رضي الله عنه. طيب لكن الأولية دي تقتضي الإحداث، هننظر فيه هل هي مما تقتضي الإحداث، نجد أن الصحابة اتفقوا إذن هذه السنة، وصار هذا عندنا هديا في مسألة قتال الطائفة الممتنعة مثلا، جمع المصحف، وضع الدواوين، وضع كذا وكذا. فنجي مثلا يقول ان بعض الصحابة ظلم ان حصل اذان في العيدين، هل هذا ثابت ام لا؟ هذا واحد. اثنان، بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، او بمحضر من الصحابة واقروا واستمر هذا وده موجود في الكتب ان هذا مستقر والصحابة اتفقوا عليه، اعلم انها السنة، اعلم انها السنة ولا يمكن ان تكون بدعة، وتكون من هذه السنة التي أقرها الصحابة رضوان الله عليه. نعم. شيخنا من؟ بخلاف ايه؟ بوبوا، هلا بوبوا عليه بهذا، لا لا غير التشميت، لا لا غير التشميت، غير حديث معاوية بن الحكم عند مسلم لما شمت، لا حديث الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى تجد بعض بوبوا عليه النسائي وغيره بوبوا عليه بالعطاس، نفس حديث الرجل هذه الألفاظ هذه. نعم.
بعض يقول
وورد في بعض الحديث تضرها بضع وثلاثون ملكا، بعد بعضها 12 ملكا. نعم نعم ايوه، ما هو نقول في الرفع من الركوع، ايوه ما هو الحديث في الرفع من الركوع، عطس جاء في بعض روايات عطس غير حديث معاوية، هذا في رواية الحديث نفسه الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم.
السلام الله عليكم. البعض يقول حكم من قال إن بدعة الخروج قد أطلت برأسها على عهد الرسول لحديث حديث ذو الخيصر.
ما احنا خلاص احنا قلنا انت كيف بدأت تقول قد أطلت؟
قال إن بدعة الخروج قد أطلت برأسها العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ذو الخيصرة.
مش من الصحابة هذا ذو الخيصرة معروف، ذو الخيصرة هذا أبوهم، النبي نفسه عين قال يخرج من ضئضي هذا أقوام. احنا بنقول من الصحابة رضوان الله عليهم أن ينسب إلى الصحابة البدعة. نعم.
قال الشيخ العثيمين.
نعم. المراد بكل هذا المبحث به الصحابة رضوان الله عليه. نعم. لما كما قلنا في عهد الصحابة بعد في عهد النبي هذا ذو الخيصرة هذا رأسهم في عهد النبي، فما إذا كان من النبي لم يكن ذو الخيصرة صحابيا اللي هي الصحبة الخاصة صحبة الفضل. نعم.
عند النسائي قول المأموم إذا عطس خلف الإمام،
قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، قال اذكر الحديث
عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال فسمى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة، فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله، فقال كيف قلت، فقال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا. نعم. بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، لأن أحدهم قال أصلي الليل ولا أرقد، والثاني قال أصوم النهار أبدا ولا أفطر، والثالث قال أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فأقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك. ولا شك أن هذا الذي قالوا خلاف الشرع، لأن هذا فيه إشقاقا على النفس وإتعابا لها. يبقى الإنسان لا يرقد أبدا كل الدهر يصلي، هذا لا شك أنه مشقة على النفس ومتعب لها، وأنه داع إلى الملل.
مشق على النفس ومتعب لها،
هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها، وأنه داع إلى الملل وبالتالي إلى كراهة العبادة، لأن الإنسان إذا مل الشيء كرهه.
إذا يا إخوان التعبير في مثل هذه الوقائع، أبو إسرائيل لما قام ولم يقعد وكذا، والنبي في عهد النبي، زينب لما ربطت حبلا، هؤلاء الصحب، عثمان بن مضعون، كل هؤلاء يا إخواني لا نعبر عن هذا بأنهم أحدثوا بدعا ثم إن النبي نهى عنها، إنما البدع تكون على خلاف المشروع الذي جاء به الشارع، وإنما هذا كما قلنا نعبر عنها باجتهادات بعض الصحابة في عصر الوحي في عصر التنزيل، أقر النبي رد النبي يسمى اجتهادات الصحابة. ما نقول الصحابة ابتدعوا لكن ما كانوا عالمين بالبدعة، فلهذا نقول وقعوا في بدع ولكن البدع لم تقع عليهم لجهلهم، وقعوا في بدع ولكن البدع لم تقع عليهم لكونهم مجتهدين، إنما نقول هذا كله تدرسه في باب الاجتهاد على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل في زمان النبي اجتهاد أم لا، دي المسألة المعروفة في كتب أهل العلم، الاجتهاد في زمن أبوه، هات في كتب الأصول الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابي يبني الأمر هذا على اجتهاده، ثم إن الوحي يقر أو لا يقر، بعد بقى إقرار الوحي أو منع الوحي الذي يحدث الشيء، هنا نقول هذا وقع في البدعات. نعم.
قال كذلك الذي قال أصوم أبدا يبقى صيفا وشتاء صائما، هذا لا شك أنه مشقة. والثالث قال أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، هذا أيضا يشق على الإنسان، لا سيما الشباب يشق علي أن يدع النكاح، ثم إن التبتل وعدم النكاح منهي عنه. قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التبتل شديدا ولو أذن لنا لاختصينا. والمهم أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقة وهي خلاف السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم واستقرأهم هل قالوا هل قالوا ذلك؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من رغب عن طريقتي واتخذ عبادة أشد فإنه ليس مني. ففي هذا دليل على
وكذلك في الصحيح لما دخل فوجد امرأة عند عائشة، الحديث الذي مر معنا، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالصحابة كانوا حارصين على الخير واجتهدوا هذه الاجتهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضهم ورد بعضه. النبي مر ببيوت الصحابة فكانت تعجبه بعض الأمور ويثني كما أثنى الأشعريين وكذا، وأيضا قال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لإقراتك البارحة لقد أتيت مزمارا مزمير داود نعم أو آل داود. فكان النبي يقر شيئا ويرد شيئا. نعم.
قال ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة، بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره.
جميل. فإذا طيبة ففي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يقتصد في العبادة، بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره. الاقتصاد في جميع الأمور، في جميع الأمور. الدين مبنو على الاقتصاد. وما معنى الاقتصاد؟ وهو الذي جاء به الباب هنا، الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد كما عرف الشيخ بما مر معنا هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والإفراط والتفريط، بين الغلو والتفريط. هذا هو الاقتصاد، الوسط. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم.
قال
نعم. نعم. كلام من الشنقيطي ولا من؟ لا. أنت ملكة طلعت. هيرجع برضو الأمدي. هما نجيب ببحث أصول، ما نرجعش أمدي ولا نحن. لنا أئمتنا. لا. لكن هات نشوف كلام شيخ سام، كلام ابن القيم، كلام الشنقيطي. نعم.
قال لأنه إن قصر فاته خير كثير وإن شدد.
لا أحسن. ماله الإيه؟ كان لا يصلي. الله المستعان. خلينا في المحطة الأولى. نعم.
قال لأنه إن قصر فاته خير كثير وإن شدد فإنه سوف يكل ويعجز ويرجع، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا. ولهذا جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
كثير من الناس حالهم هذا، كثير من الناس إن المنبت لا أرضا قطع فوصل ولا ظهرا أبقى. لا هو اللي أبقى على الظهر بل أتلف وأهلك، ولا هو الذي وصل. مثل مشايخ الثورات، لا هم اللي وصلوا وقال لك احنا طبقنا شرعوا بقينا كذا كذا وهنا شفتوا بقى مثلا، وهذا لن يكون شرعا حتى لو وصلوا. إنما الشرع يعرف من قبل الشرع مو بمسألة واقع. لو واحد خرج على حاكم وإلى خده وحصل خير مثلا في باب من أبواب، ما نجوز الخروج، خروج. ولو خرجه من، ولو حصل ما حصل، لو واحد خرج على السلطان وأعطى رواتب ½ مليون جنيه، لك شوف الخروج بقى. طب انت ما انتش واخد. وإذا كانت بتحصل أيام الثورات كان الناس تثور فيحصل رفع حاجة كذا، يقول لك هنا تاخدها بقى ولا ما تاخدهاش. فالواقع ليس هو الذي يحدد المشروع والممنوع. ولهم الذين أبقوا ما يسمى بكلمة الدعوة السلفية سالمة، بل صارت الدعوة السلفية على أيديهم داخلة في أخس قفص للمحاكمة. يعني انت الان ماشي انت سلف ولا ايه؟ وعكون سلفي زي زمان، وعكون تكفيري، وعكون اخواني. دخلوهم، ادخلوا المصطلح ضمن هذا المصطلح. ولهذا تجد الوقت الصوفية زي على الجمعة والناس يتجرأوا، ما كانش بيقولوا كلمة قبل كده انت سلف ولا ايه، ولا ما كانش بيحصل. دلوقتي لا، عادي سلفي مرادفة للاخواني، مرادفة للتكفيري، مرادفة لكل شيء باطل، مش مرادفة للشيعة طبعا، لان الشيعة مذهب معتمد، ولا البودي البوديين البودة، ولا حتى هذه، انما دي مرادفة لكل ما يراد حربه عند الصوفية والاشاعرة يدخلوا هذا. من اللي ادخل المصطلح ده اللي كان مصون، كان مصطلحا مصونا له هيبة؟ من اللي ادخل؟ هؤلاء. فلهم الذين ابقوا على هذا، ولهم الذين ماذا؟ ولهم الذين وصلوا. مثل ما قال الشعبي رحمه الله: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لحنا اللي فجر أقوياء ونهينا هذا، ولحنا اللي برر أتقياء وأبقينا على ما كنا عليه. لكن ندم رحمه الله كما قال أيوب: فما بقي أحد منهم إلا ندم على ما كان منه، ولا صورع إلا رغب له عن إيه؟ عن مصرعه. نعم. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الذي يسير في غير طريق، وهذا الذي يسير بغير دليل، لن يصنع شيئا سوى الفتن، سوى الضلالات، سوى القلاقل. لن يحصل انتفاع. فلا تكن مثل هذا الرجل. وإنما الذي يسير في اقتصاد أبقى الظهر ووصل. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. الخوارج ماذا يصنعون؟ الحكام ولابد أن نستأصل، وكذا إيه اللي بيحصل؟ هم يستأصلون. كما قال النبي: كلما قطع قرن خرج قرن، يخرج القرن ويقطع، يخرج القرن ويقطع. كنت تتكلم زمان عن الجماعة الإسلامية وتكفير الهجرة في مصر، انتقل الحديث إلى تنظيم القاعدة، وبعدين انتقل الحديث إلى تنظيم داعش، وغدا هينتقل إلى ماذا؟ لما يريد الغرب التصفية بيصف، يطلع لك قرن آخر، بيزرع قرن آخر. قرون الخوارج لن تنتهي، قرون الخوارج لن تنتهي. نعم.
سنكيزي.
نعم.
سنكيزي في
اجتهاد. أيوة.
قال: وقوله وصحح الوقوع يعني أن السلف من الأصوليين قالوا، قال الشيخ الشنقيطي في شرح المراكي: وقوله وصحح الوقوع إلى آخره، يعني أن السلف من الأصوليين قالوا إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع الاجتهاد منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا يجوز الاجتهاد لأحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عصر الوحي. وقيل: لا يجوز للحاضر في قطر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. ودليل وقوع الاجتهاد من غيره صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم،
وقائع كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المجتهدين، فهذا القول الصحيح. نعم.
ودليل وقوع الاجتهاد من غيره صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى. وقول أبي بكر يوم حنين: لها الله إذن الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صدق. وأمثال هذا كثيرة جدا، يفيد مجموعها التواتر، التواتر المعنوي.
كثيرة جدا، يفيد مجموعها
التواتر المعنوي.
يعني تتنوع القصص وتكثر، هذا تواتر معنوي. نعم. نعم. طيب. نعم. ها كلام شيخ الإسلام.
بعد أن ذكر جملة من الحديث ثم قال: فيجب أن يعلم أن هذا أفضل مما فعله كثير من السلف والخلف، بصلاة الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة، ومن صيام الدهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة، ومن التبتل ونحو ذلك. وإن كان كثير من فقهائنا وعبادنا يرون هذا أفضل من غيره فهذا غلط منهم.
دي مسألة الاجتهاد في عهد النبي
في نفس
في اجتهاد كان
ذكر حديث أفضل الصيام
اجتهاد الاجتهاد مش نتكلم عن اجتهاد، مسألة الاجتهاد. نعم في عهد النبي نعم
قال
نعم هو كما قال هنا الشنقيطي أنه نقل هذا عن قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح الذي دلت عليه كما ذكر هنا وقائع كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي. نعم هتجد ابن القيم له كلام وابن تيمية له كلام، شوف في الإعلام. نعم أعطي هذا. هذا فين؟
في الإعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. ولما كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم هو ابني، فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده فصوابه النبي صلى الله عليه وسلم.
واجتهد عمرو بن العاص فصلى بالصبح صلى الصبح بغير وضوء، واجتهد. هذه وقائع تبلغ التواتر العظيم. نعم في عهد النبي. إذن ما وقع من الصحابة نسميه ماذا؟ اجتهاد وليس ابتداع. هذه فائدة غالية جدا، وإنما غالية جدا ليه؟ لأن الحقيقة أولا هو تعبير السلف، الأمر الثاني سد الباب. خصوصا يا أخواني احنا في عصر عجيب، يعني العصر هذا يأخذون اللفظة التأويل في شيء ليصبح جماعة وطائفة وبدعة وإلى آخره. أمر آخر أيضا وهو بعد مسلكي خاص بمن ينتسب إلى السنة، لا شك الواحد مهما ضبط هاجد بعض الزلات بعض الإجمالات. فلو قيل هشام أنت هشام مثلا طعنت في الصحابة، أو أنت هشام وقعت في جناب الصحابة أو كذا، كلمتك هذه فخطأ في الصحابة وفعلا خطأ، ما الذي يجب على هشام؟ ها يجب أن يقول استغفر الله هذا فعلا هذا والله ما قصدت ولا كذا، لكن هذا فعلا كذا فأستغفر الله وتوب إليه. ما الذي يحصل يا أخواني للأسف عند بعض الناس؟ اللي يحصل عند بعض الناس، الناس انتقدوني وقع مني شيء في جناب الصحابة، أعمل بقى الأجهزة دي شغلتها إيه؟ والبرامج دي شغلتها إيه؟ أو ما أجيب الأجهزة عندي وممكن أجيب كمان طلاب كمان اجلسهم عايزين اي حاجة. يا شيخ ده تشوف الشيخ فلان قال في عبارة كذا كذا، تمام نفسك العبارة وقيمة. طب ده ابن تيمية ده ونجيب مئة نقل تبرئة للشيخ، هذا نفسه خلاف القاعدة اللي انت بتدرس. اولا ان ما في احد يعتد قوله مع قوله، فلا تبحث عن من اخطأ مثلما اخطأ، ابحث عن الصواب مش الخطأ. لا تبحث عن من أخطأ. واحد أخطأ هنا تقول فيه إيه بقى؟ تم هذا أخطأ تبدعوه؟ تم هو نفس الكلام فلان تبدعوه؟ أولا لما أنت قلت الكلمة ما كنت تعرف كلام هؤلاء، يعني ما قلتها وانت متقن عالم لك سلف وإلا رددت مباشرة، إنما هذا يكون بعد. فلهذا نبحث في بطون الكتب أي كلمة أي شيء ممكن أن احنا نستعين به في هذا الباب، وبعدين يحصل تعصب للشيخ، وبعدين يقوم ناس ضد الشيخ وتبقى معركة في الساحة السلفية، معركة في الساحة السلفية. سببها ماذا؟ أن الشيخ عنده لفظ خطأ، الشيخ عنده تقرير خطأ، بدل ما الشيخ يقول أستغفر الله وأتوب، بهذا صان دين، بهذا فوت الفرصة على خصومي إن كانوا مغرضين، لأن في خصم مغرض، هو ما يريد صيانة الدين، هو يريد ماذا؟ فضح الرجل نفسه، فتفوت الفرصة عليه، لأن ماذا سيقول بقى؟ هيبقى يقول لك وقد وقع، تاب خلاص، تاب ورجع، تاب ورجع وأناب إلى الله عز وجل وقال استغفر الله، فبالتالي ستفضح نفسك أنت اللي هو الخصم. يبقى الشيخ فوت الفرصة ولم يشغل الساحة السلفية بمثل هذه الأشياء. لكن كثير من الناس إذا تورط يأتي بكلمة مثل وإن لم يكن سلفيا طبعا، لكن يعني من باب التمثيل على الأقل من أدعياء السلفية، حسان لما ورط نفسه بإيه إلى شعرهم آل السنة صار يبحث عن أي شيء، فطلابه من أول يوم يبحثون عن أي عبارة قال فيها بعض العلماء هم مثلا أهل سنة في كذا، يجيب لك أهل سنة، هو نفسه بعد شهور بقى طلع يأتي بعبارة ابن تيمية رحمته عليه أن الأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض وليه والمعتزلة، عبارة في تدينه، عبارة تجعله أتى هذه المسألة عن سبق إصرار وترصد كما يقول في القانون. وكلمة سبق إصرار وترصد معناه شنق على طول، ده إعدام ولا مؤبد، ليه؟ يقولون في القانون ده دليل على توافر القصد والوجود على مسرح الجريمة عمدا، بخلاف مثلا يعني ممكن ده بيختلف عن واحد ماشي، واحد طلع عليه حب يعمل كذا كذا فراح ضربه قتله، يقولك ما فيش عنصر التربص، ما فيش عنصر التربص، ما فيش كذا، يعني واحد جايين عليا مثلا في الحق يعتدوا عليا فقتلت واحد، اخف بكثير جدا من انك انت ايه تتربص به وتم التواجد على مسرح الجريمة قبل ما يأتي وإلى آخره، يعني معناه انك بكامل شعورك فلا مؤثر عندهم في القانون كده، انما ممكن انا اقع تحت تأثير معين، انا قتلت هيديني عقوبة بس العقوبة هتكون اخف من عقوبة سبق الإصرار والترصد، فيقع هذا النوع. والواجب على كل طالب علم، فضلا مع عن شيخ طبعا عالم، الواجب على كل طالب علم ان يسعى في تصحيح الدين، ان وقع منه خطأ يقول خطأ، ايه الاشكالية، نعم هذه عبارة خطأ او هذه عبارة مجملة اذا فهم منها كذا وكذا فانا ارجع الى ذلك، لان في عبارة خطأ وفي عبارة مجملة، في عبارة خطأ تقتضي الاستغفار، في عبارة مجملة يفهم منها اكثر من شيء، فاذا احدثت اشكالية او شيء يقول مثلا ان هذه العبارة خلاص انا مرادي منها كيت وكيت وكيت وكيت، ومن فهم المراد هذا فان هذا طبعا مراد باطل لكن مراد كذب، بشرط ان تكون العبارة عبارته، لكن لا يأتي بعض الناس على عبارة سلفية ويريدون عليها الانتقاد ويكون عبارة عند السلف زي مسألة جنس العمل دي مثلا، ها فيقول طالما احدثت واحدثت، هي احدثت ايه؟ ايه اللي احدثت؟ جنس الشيء اصله ايه اللي احدثه؟ احدثه في ذهن المخالف او شرط كمال، ايه اللي احدثه؟ احدثه في ذهن المخالف لمنهج السلف، فانت لا تملك ان تتنازل عن عبارة، لكن تملك ايه؟ ان تبين لو وجد من يفهم العبارة السلفية بكذا يبقى احنا نرد، وإلا إلغي عبارة الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجن وعمل جرح الأركان، ليه؟ لأن الخوارج بيقولونها والمعتزلة، هتقول لا بس مراد الخوارج كذا ومراد أهل السنة، قلنا هذا هو المطلوب طالما عبارة سلفية والبعض أورد على إرادا أو قلام أهل البدع، يبقى هنا ماذا هنقول؟ إيه هنقول هنا ابقاء العبارة ونفي الباطل، او التمييز بين مراد اهل السنة وبين غير اهل السنة. ولا نقول احنا لن نعبر بهذا التعبير نظرا لكذا، فلهذا هيبقى التعبير بالجنس. لكن تعبير جنس الاعمال ليس هو التعبير الوحيد، جنس اعمال كل الاعمال، ترك الاعمال كلية الى غير ذلك، ما في مشكلة. ممكن احنا نقول للشيخ او كذا انتقي العبارة، انتقي اللفظة التي لا تحدث ماذا اشكالا ولا تحدث شيئا عند الخاص، ما في مشكل طالما عندي عبارات متنوعة، عندي عبارات متنوعة انتقي عبارة من العبارات. ما اقول لازم يجب اقول ترك جنس الاعمال، لا، ما هو بيجب اقول ترك جنس الاعمال. انتبهتم اخواني؟ نعم.
قال الشيخ العثيمين: والمنبت الذي نعم. يمشي
اي نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله: مسألة، يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد سواء كان غائبا عنهم او حاضرا معهم؟ نعم. وبه قال اكثر الشافعية: ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبا منه. وحكى الجرجاني عن أصحابه أنه كان بإذنه، إن كان بإذنه جاز وإلا فلا. هذا قول القاضي وابن عقيل، وهو قول أبي الخطاب، وهو مقتضى قول أحمد، لأنه جعل القياس إنما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسألة القياس. وقال قوم من المتكلمين: لا يجوز ذلك لمن هو لمن في حضرته حاضرا كان أو غائبا عنهم. حكاه ابن عقيل، وهذا والذي في مقدمة المجرد، إلا أن يكون غلطا أنه لا يجوز لمن حضر أو غاب. والأول اختيار أبي الطيب، فقال بعض أصحابنا وقوم من المتكلمين: لا يجوز الاجتهاد بحضرته لأنه حكم بغالب الظن مع إمكان العلم. وهذا والذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد، فقال: هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجلسه؟ قال شيخنا أبو عبد الله: لا يجوز، وعندي أنه يجوز. وعلل قوم شيخوه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على اليقين، وجعلهما أبو الخطاب مسألتين. فقال: مسألة يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث، وقال بعضهم لا يجوز. ثم ذكر في المسألة الثانية أنه في الغيبة، في الغيبة به حاجة، لأنه لا يمكنه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخر الحادثة إلى وقت لقائه بطل الحكم وضاع الناس. وقال شيخنا: قلت: وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ عن توقفه عن الزكاة ومن حكمه بالاجتهاد، فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب. مسألة: فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله.
فعلى كل حال، كما قلنا، الوقائع كثيرة عند رسول الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دالة على الاجتهاد في زمانه وعصره، هذه الوقائع التي بلغت حد التواتر. فلهذا نقول بأن كل ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان باجتهادهم رضي الله عنهم، ثم إن الوحي يقر الفعل أو ينكر الفعل، هذا شيء آخر. ولهذا قالوا الإقرار أوسع من أن يكون الفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الإقرار ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مما اطلع عليه، لكن نسبوا الإقرار إلى العموم حتى لو لم يثبت النبي أقر. طالما أن الشيء فعل وأضيف إلى عصر النبوة فهو داخل في السنة، ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الوحي لا يقر، ومتعلق بالدين لا يقره الوحي أبدا. وهذا الذي تدل عليه الأدلة، أن ما جرى في زمان النبي وما أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فيكون مضافا إلى السنة، أو لم يطلع عليه فليضاف إلى السنة. نقول كل ما أضيف إلى العصر، كنا نفعل كنا كذا، هذا له حكم المرفوع تماما، هذا له حكم المرفوع لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أن النبي ما اطلع فقد اطلع الوحي على ذلك وأقر الوحي هذا. نعم.
قال الشيخ العثيمين: والمنبت الذي يمشي ليلا ونهارا دائما، هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بل يتعب ظهره وبالتالي يتعب ويحسر ويقعد. فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أيها العبد أن
إذا هذه قاعدة أيضا، قاعدة الاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتصاد في العبادة من سنن، بل ونقول الاقتصاد في العبادة من أصول هذه الشريعة ومن مقاصدها العامة، الاقتصاد في العبادة من أصول هذه الشريعة ومن مقاصدها العامة التي تواترت الأدلة عليها. نعم.
قال: فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشك على نفسك، وامشي في أمورك رويدا رويدا، وكما سبق في الحديث الذي قبله: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فعليك بالراحة، لا تقصر ولا تزد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته.
آمين آمين.
قال النووي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد.
الله أكبر. السنة يا إخواني السنة عظيمة، والسنة عالجت كل القضايا يا إخواني، لكن متى نقع في مخالفة؟ عند جهلنا بها، ولازلت أقول عند جهلنا بها أمره قريب، لكن الأمر العظيم أن تكون معاندا لها لا جاهلا بها، وإلا فالجهل لا يمكن أن ينجو منه إنسان. أنا أجهل السنة في هذا الباب، أجهل السنة في هذه المسألة، أجهل السنة في كذا، هذا أمره قريب يا إخوان، هذا أمر قريب، ما أحد أحاط بالعلم وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلم أنه ماذا؟ أنه لم يحب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، بحيث أنه ما غب عن شيء من السنة، ما أحد لا بأجهزة ولا بموسوعات ولا وهكذا. ودي من أحد الردود على الرضواني اللي بيجزم أن هذه الأسماء التي تعرف الله بها لعباده، وبيجزم أن هذا هو الجمع الذي لا يصح سواه. قال: ولم يكن هذا في مقدور السلف. شوف الضمار الشامل، إن الإنسان يجرؤ على مثل هذا. ولم يكن هذا في مقدور السلف. طيب، ثم صار في مقدوره اليوم بعد هذه الأجهزة من الحاسوب وكذا، وهذه الموسوعات، فقد اشتغل رضوان على 35 موسوعة ولا ما أدري ماذا ذكر، ها، وبالتالي تسنى له جمع السنن عن طريق هذه الموسوعات، فجمعه لا يغادر شيئا، لا يغادر الموسوعات دي كلها حوت السنة. من الذي أدخل موسوعة هذه؟ وهذه موسوعة ماذا؟ بشرية، أدخلها بشر ما يغيب عنه شيء. فهذا الزعم وهو الإحاطة بالسنة بعصر الحاسوب، هذا مخالف إجماع، لا بحاسوب ولا بألف حاسوب أحد يحيط بالسنة بحيث لا يغيب عنها شيء ولا يغيب عنه شيء. قد نقل الشافعي وغيره مثل هذا الإجماع، ما أحد يحيط بالسنة. أبو بكر غاب عنه، عمر غاب عنه فضلا عن غيرهما، أبو هريرة غاب عنه وهو راوية الإسلام، فما أحد أحاط بالسنة. فأن يكون الإنسان جاهلا أمره قريب إذا جهل السنة، لكن الأمر العظيم أن تكون معاندا للسنة، تبلغك السنة ولا تعمل بها وتعارضها. أما أن تجهل، هذا الجهل وارد يا أخواني، هذا الجهل وارد. وعليه فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في سعادتنا وفيه استقامتنا إلا بينا، علم ذلك من علم وجهل من ذلك من جهل. شوف هلك المتنطعون، ده منهج حياة. شوف كم كلمة، هلك المتنطعون، وقالها ثلاثا، هلك المتنطعون فقط، هلك المتنطعون جملة فعلية تامة كاملة، هلك المتنطعون فعل وفاعل، فيها سعادة البشرية، فيها بيان للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان وأن يتخذه في حياته كلها، عقيدة عبادة معاملة كل شيء. إياك والتنطع. وما التنطع؟ التعمق، التشدد في غير مواضع التجديد. يبقى تعمق، تشدد، إضافة إلى الشريعة، غلو، تجاوز، إفراط، هذا هو. تحرم على الناس ما أحل الله، تضيق على الناس ما أباح الله، بدعوى الاستقامة وبدعوى المحافظة، وهذا إنما هو التعمق المذموم. نعم. اي نعم، وده الأقرب. نعم. أيوة.
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول بعد ذكر حديث الخيصرة، قال فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقول ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن عليك، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل واتق الله بعدما خص بالمال أولئك الأربع، نسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ولم يتق الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء.
نعم، هذا الصحيح. ولما منع النبي من أن يقتله أنه قال لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال الشيخ وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي كان يقاتل النبي الناس عليها حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما خص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم.
قال الشيخ العثيمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الهلاك ضد البقاء، يعني أنهم تلفوا وخسروا، والمتنطعون هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليكم.
نعم.
وانظر إلى قصة بني إسرائيل
حين لا سيما في مواضع كثيرة في الحياة تجد الواحد يتنطع ويتشدد ويضيق في أمر واسع، فتجد مثلا بعض العلماء أو بعض المشايخ يعني المتصدرين، أقصد بالعلماء كل من يتصدر يعني المشايخ والدعاء، قد يشددوا على طلابهم في اعتكاف، يبقى ما في أكل كذا كذا في كذا في كذا، أو في المسجد بتصرفات معينة، أو يقولون لهم بأن الجهاد يقتضي كذا وكذا، وبالتالي تحصل هذه الحركات والتنظيمات الإرهابية مثلا، في لباس معين يمنع مثلا الطلاب من أن يفعلوا مثلا شيء مثل الذي يقول لا تدفعوا مهرا أكثر من كذا حتى ولو كان مكان، أو تلبسوا كذا وكذا، فكل هذا من التمطع الشديد. ومن ذلك أيضا في البيت تعامل الرجل مع زوجته، فبعض الناس قد يتنطع ويتشدد، وبعض الناس يصل إلى درجة الضيافة. ولكن الاقتصاد، يعني المرأة ما تتكلم، ما تخرج مطلقا، ما تفعل كذا ما تفعل كذا، وقد يمنع حتى من أن تلقى إخوانها بدعوة معينة، وده بيقع مشاكل زوجية بسبب هذا. ليه؟ لا تذهبي إلى كذا، لأنه قد يأتي فلان أو قد يأتي علان أو إلى آخره مثلا، أو البعض مثلا يتشدد، أنا لن أعالج مثلا بالعقاقير الموجودة الآن والأدوية دي كذا 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 كذا، إنما مثلا يتم العلاج عن طريق العسل عن طريق كذا وفقط، ولا أذهب إلى الطبيب لأتداوى عنده لأن هذه كذا كذا، والبعض ممكن يدخلها بقى في الغرب، والأدوية دي جاية لنا منين، وأكيد بيضاعوا المسلمين عشان ما أدري إيه، المهم يدخلها في أبواب أخرى يعني، ويمنع شيئا قد تتضرر الزوجة، قد يتضرر الأولاد، قد يتضرر هو نفسه بمثل هذا الفقه وتلك السياسة التي ما سلكها ماذا؟ التي ما سلكها العلماء. فهذه أبواب فيها تنطع، فيها تشدد، فيها تجاوز. فهلك المتنطعون حيثما كان، حيثما كان هلك المتنطعون. نعم.
قال الشيخ العثيمين: وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فادارؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تسود بينهم،
تثور بينهم.
فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني وتأخذوا جزءا منها فتضربوا به القتيل فيخبركم من الذي قتل. فقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أية بقرة كانت لحصل مقصودهم، لكنهم تعنوا،
لأن الله قال أن تذبحوا بقر أي بقر، لكن حصل التعنت. فماذا قالوا؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي،
لكنهم تعنتوا فهلكوا. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وما
عملوها
وبعد أن شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. كذلك أيضا من التشديد في العبادة،
ومن هنا ما سكت عنه الشارع نسكت عنه، كل ما سكت عنه الشارع نسكت عنه، فإن الشارع ما سكت عن نسيان ولكن رحمة بنا. ولهذا ترك الاستفصال في موضع الاحتمال وكذا ينزل منزلة العموم، طالما النبي ما استفصل خلاص. ولهذا مثلا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبلا لمن مرض أن يشربوا من أبوالها وألبانها، النبي ما قال إذا جئتم للشرب فوقع شيء على الثياب وكذا فاغسلوا. كون النبي سكت عن هذا أخذ العلماء منه طهارة أبوال الإبل، يعني لو كانت نجسة لبين النبي نجاستها، لأن الذي يشرب أولا ما يشرب نجسا، الأمر الثاني أن الإنسان الذي يشرب لا يخلو من أن يلابس البول ثيابه، ومع ذلك النبي سكت فأخذ من هذا لهم. ثم عمم العلماء فوق ذلك فقالوا: دليل على طهارة أبوال مأكول اللحم وليس الإبل فقط. فالشارع سكت هنا عن بيان نجاسة أو شيء، فدل هذا على الطهارة. يبقى ما سكت عنه الشارع أسكت أنت عنه، اسكت. شيء فعل بين يدي النبي سكت تسكت انت، شيء قاله النبي ولم يفصل لا تفصل انت. نعم.
قال: كذلك ايضا من التجديد في العباده ان
يعني تفصيلا ياتي على خلاف منطوقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذلك ايضا من التجديد في العباده ان يشدد الانسان على نفسه في الصلاه او في الصوم او في غير ذلك مما يسره الله عليه، فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك. ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان، حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو مريض ويحتاج إلى الأكل والشرب، ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائما. فهذا أيضا نقول إنه ينطبق عليه الحديث هلك المتنطعون. ومن ذلك ما يفعل بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد، حيث تجدهم إذا مرت بهم آيات صفات الرب عز وجل جعلوا ينقبون عنها ويسألون أسئلة ما كلفوا بها ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي كلف بها تنطعا وتشدقا. فنحن نقول لهؤلاء إن يسعكم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فأمسكوا،
إن كان يسعكم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فأمسكوا، وإن لم يسعكم فلا وسع الله عليكم. نعم.
وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق. ومثال ذلك أن بعض الناس يقول إن الله عز وجل له أصابع، كما جاء في الحديث الصحيح إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء.
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. نعم.
فيأتي هذا المتنطع فيبحث كم عدد هذه الأصابع، وهل لها أنامل، وكم أناملها، وما أشبه ذلك. كذلك مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير، يقول كيف ينزل.
طب إذا قال قائل في مسألة عدد الأصابع، بعض العلم ذكر أن أصابعه 5 كما جاء في أثر ابن مسعود في الصحيح، فلماذا جعل هذا الشيخ هذه المسألة من مسائل التنطع أو كذا، فيقول عن كم عدد الأصابع، فإن البعض قد حصر الأصابع في 5 فقال أصابعه 5. نقول نعم، البعض قال هذا، والبعض قال أننا نقول لا نقول على وجه الحصر أصابعه 5، لكن نقول له 5 أصابع، 5 أصابع كما ثبت بها النص، لكن هل تحصر في 5؟ لا محصر، ونترك الأمر على ما جاء به النص، إن الله جعل السماوات على الإصبع على إصبع الأرض على إصبع. النبي ما قال الأصابع 5، إنما بالعد الوارد في الحديث فإنك تعد 5 أصابع، لكن هل هذا يقتضي الحصر؟ لا دليل على الحصر، فلهذا تقول الله عز وجل له 5 أصابع بخلاف أصابع الله 5، أصابع الله 5 ده حصر، إنما لله 5 أصابع. مثل إيه يا أخواني تماما هذا؟ إن الله 99 إيه؟ اسم من أحصى دخل الجنة، يبقى من أحصى من أسماء 99 دخل الجنة، وليس ولم يقل النبي إن أسماء الله 99، في فرق، إن أسماء الله 99 هذا حصر، حصر، يبقى أسماء 99، إنما إن لله 99 اسما من أحصى، لابد الجملة دي ترتبط بالجملة دي، لأنها ليست جملة واحدة، إن لله 99 اسما فقط، إنما إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، 100 إلا 1 من أحصى دخل الجنة، يبقى المعنى من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، وليس إن أسماء الله 99 اسم. ولهذا ليس مع من قال بالحصر شيء دليل. طيب، ولهذا مما قاله الرضواني معللا مسألة الحصر من غير رد لحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يقول أسماء الله غير محصورة بالنسبة له، وعليها ينزل هذا الحديث، إنما هي محصورة بالنسبة لما تعرف الله به لعباده، يبقى باعتبار العباد محصور لأن الله تعرف لهم بهذا الحصر، بالنسبة له غير محصور. طيب، نقول بالنسبة للعباد محصورة بدليل. طب أنت قلت أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى في أسماء ما أحد يعلمها الله استأثر بها، دل على عدم الحصر باعتبار الرب عز وجل. الحصر باعتبار تعرف الله للخلق، ما دليله؟ دليله إن الليل تسعة من سنة. من الذي استدل به على الحصر؟ هات. طيب اثنين، نقضت استدلالك في هذا بأنك أخرجت 99 أخرى، فإن الليل تسعة من سنة سمن، إن الليل تسعة من سمن يقتضي على مذهبك الحصر 99. أنت بعد ذلك أتيت 99 أخرى. الدليل لا يسعفك على العدد 99 والعدد 99، لأن الحديث ما فيه 99 مرتين، مرة واحد. ففكر وقدر ونظر وفكر وخرج بماذا؟ دليل 99 الأخرى قول النبي 100 إلا واحد. لا بقى، ها يعني على الأقل الأولى لك ابن حزم، طب والثانية بقى؟ هيرد عليك ابن حزم طبعا، لأن عندي جميع العلماء لو حد توكيد لماذا 99، إن لا 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة. وبهذا يتبين انحرافه في المسألة. يبقى رقم واحد، أنت الآن فصلت فقلت الحديث بقى اللي بيستدل به دايما أهل العلم، أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو زلته في كتابك أو علمته من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى ده دليل على أن في أسماء الله استأثر بها، فدليل على أن الأسماء غير محصورة. فاستدل به على أن عدم الحصر هنا باعتبار الرب عز وجل، فباعتبار الرب عز وجل الأسماء غير محصور، أي أن الله عز وجل عنده أسماء لا يعلمها إلا هو، يبقى ده باعتبار علم الله أو صفات بفعله باعتبار علم الله. أما باعتبار تعرف الله عز وجل إلى خلقه فمحصور. فواحد، من الذي سبقك في الحصر في 99؟ اثنان، تناقضت بإخراج 99 أخرى. ثلاثة، الاستدلال بما لا يصلح دليلا البتة لا في 99 ولا في 99 أخرى بمئة إلا واحد، فقد خالفت العلماء في التأويل وتناقضت في هذا الحصر. الأمر الذي بعد ذلك يقول: فلما عملت على الحاسوب وكذا وأخرج 99 أخرى اللي هي المضافة، هذه أول مرة، أول مرة أحد يقول، هو يقول كده، هذا إعجاز لعله لأول مرة، إعجاز لأول ما إنه نرى 99 أخرى مضافة. يعني المطلقة تخرج 99 والمضافة تخرج 99، ده إعجاز جديد. وهذا كما قلنا لم يسبقه أحد في كل هذه المباحث، كل هذه المباحث لم يسبقه أحد. نعم.
قالت
نعم. نعم، يعني هو بيقول يعني انه لو موجود شيخ الإسلام في عصرنا احنا ومعايا الجهاز ده كان خلصنا البحث في ساعة. يعني عشان يقولك ان العلماء هم افضل مني، بس هو الاشكالية ان ما كان عندهم حاسوب. هو يقول كده ولم يكن هذا الحصر في مقدور السلف، لم يكن في مقدوره، انما بعد الحاسوب صار في المقدور. نعم.
قال الشيخ العثيمين: كذلك مثلا ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الاخر، يقول كيف ينزل ولما ثلث الليل وثلث الليل يدور على الارض كلها؟ معنى هذا أنه نازل دائما وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه ولا يحمدون، بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام، وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح. هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان، وهي من مسائل الغيب، ولم يسأل عنها من هو خير منه وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته، يجب عليه أن يمسك عنها وأن يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا. أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها فائدة، فإن هذا لا شك أنه من التنطع. ومن ذلك أيضا ما يفعل بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية، فتجده يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى تضيع فائدة النص، وحتى يبقى النص كله مرجوحا لا يستفاد منه، فهذا غلط. والواجب الأخذ بظاهر النصوص وطرح هذه الاحتمالات العقلية، فإننا لو سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان، ولا أورد عليها كل شيء. والأمور العقلية هذه قد تكون وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء، حيث تجده مثلا يتوضأ ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا أو أكثر وهو في عافية من ذلك. يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضأ فإذا
وجهة الأرض التي تحته
ليس فيها إلا نقط ماء من الماء، من قلة ما يستعمل من الماء. وبعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدد الله عليه، فإنه إذا استرسل مع هذه الوساوس ما كفاه أربع أو خمس ولا ست ولا أكثر من ذلك، فيسترسل معه الشيطان حتى يخرجه عن طوره. أيضا في الاغتسال من الجنابة تجد البعض يتعب تعبا عظيما عند الاغتسال في إدخال الماء في أذنيه وفي إدخال الماء في منخريه، وكل هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث.
هذه قاعدة، كل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله له فيه فهو داخل في هلك المتنطعون. كل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله عز وجل عليه فهو داخل في هلك المتنطعون. نعم.
قال النووي
نكتفي بهذا القدر. ذكر الروايات اللي فيها العطاس هاتها كده في المحاجب تعليق على البخاري. نعم. أيوة محمد. نعم. طبعا شد على المتنطع، طبعا هذا منهج الصحابة، منهج أهل العلم، يشدد على المتنطع يشدد طبعا، هذا محدث، وإذا لم يشدد عليه سيقتضي الناس به، لأن الناس يظنون هذا والتمسك، يظنون التنطع تمسكا، فإذا ما شدد على الإنسان في ذلك فتصبح سنة. نعم. مثل الذي قد تشدد في أمر العمامة أو إطالة الشعر أو غير ذلك بدعوى أن هذه سنة، أو يتشدد في أن مثلا يمتنع من المباحات، هذا تنطع، ما في كهرباء، ما في استعمال هواتف للاتصال، ليس بدعوى أنه مثلا يترك أبوابا من فساد قد تأتي، لا، أن النبي لم يستعملها وأن هذا من الطرف وهذا من التوسع، أو أن يلبس اليوم الخشن وكذا أو إلى آخره من مثل هذه الأمور التي ينبغي إنكارها. نعم.